بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. قال رحمه الله: قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجال من المسلمين يواصلون اليهود لما بينهم من القرابة والصداقة والحلف والجوار والرضاع، فأنزل الله تعالى هذه الآية ينهاهم عن مباطنتهم خوف الفتنة عليهم. وسبب النزول هذا ضعيف، أن الآية نزلت في هذا الأمر، أخرجه الطبري من طريق محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذا الإسناد ضعيف. ما وجه ضعفه؟ ها؟ ما له محمد بن أبي محمد؟ مجهول. محمد بن أبي محمد مولى زيد ابن ثابت، مجهول. وقد أخرجه ابن أبي حاتم عن محمد بن أبي محمد معضلا، لم يذكر فيه أكرمة ولا سعيد بن جبير ولا ابن عباس. وقال مجاهد: نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يصافون المنافقين. أي يصافونهم، يظنون أنهم مؤمنين لما يظهرون من الإيمان، فيعاملونهم معاملة المؤمنين من المحبة والموالاة والمصافاة. نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يصافون المنافقين، فنهاهم الله تعالى عن ذلك. وهذا أخرجه ابن أبي حاتم والطبري من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، فالإسناد صحيح إلا أنه مرسل. وهذا المعنى أظهر أنها في المنافقين، في الحذر منهم، لأنه لا يمكن أن المسلمين يجعلون اليهود بطانة لهم، فالبطانة كما سيأتي هم أخص الجلساء وأقرب أصحاب الإنسان إليه، فغير معلوم أن المسلمين كانوا يصافون اليهود بهذه المصافة، أي حتى يكونوا أقرب الناس إليهم. ولكن هذا مع المنافقين حاصل، لأنهم يظهرون لهم الإسلام فيظنون أنهم مسلمون فيثقون بهم، ويكون الواحد منهم من أخص جلسائهم وأصحابهم، فأمرهم الله تعالى بالحذر من ذلك. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي أولياء وأصفياء من غير أهل ملتكم. وبطانة الرجل خاصته، تشبيها ببطانة الثوب التي تلي بطنه، فالثوب له ظهارة وله بطانة، البطانة مما يلي الجسد والظهارة الخارج. فإذن البطانة معناهم أقرب الناس إلى الشخص، هم جلساؤه المقربون الذين يطلعهم على أسراره ويعلمون من تصرفاته وأفعاله وأقواله ما لا يعلمه غيرهم. قال: وبطانة الرجل خاصته، تشبيها ببطانة الثوب التي تلي بطنه، لأنهم يستبطنون أمره ويطلعون منه على ما يطلع عليه غيرهم. ثم بين العلة في النهي عن مباطنتهم، فقال جل ذكره: لا يألونكم خبالا. هذا الأمر الأول، لماذا نهاهم الله عن مباطنتهم وتقريبهم؟ ذكر أربع أمور. هذا الأمر الأول منه، قال: لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون ولا يتركون جهدهم فيما يورثكم الشر والفساد. فإذا لا يؤلون أي لا يقصرون ولا يتركون أي جهد، بل يبذلون كل جهدهم. خبالا، قال: والخبال الشر والفساد. الخبال هو فساد العقل والرأي، ولذا يقال في من كان سيء التصرف أو ضعيف العقل يقال فلان أخبل أو فيه خبل. فالخبال هو الفساد في العقل والرأي والتصرف، والمعنى أنهم يجتهدون في إفساد أحوالكم، في إفساد أموركم، في إفساد كل ما أنتم عليه، لا يريدون لكم الصلاح ولا استقامة الأحوال. ونصب خبالا على المفعول الثاني، والمفعول الأول هو الكاف، يألونكم الضمير، لأن يألو يتعدى إلى مفعولين، وقيل بنزع الخافض أي بالخبال، لا يألونكم بالخبال، كما يقال أوجعته ضربا. هذه الصفة الأولى مما ذكره الله تعالى سببا في النهي عن مباطنتهم، أنهم مجتهدون في إفساد حال المسلمين. ودوا ما عنتم، هذه الصفة الثانية من صفاتهم، أي يودون ما يشق عليكم. الود هو خالص المحبة، والعنت هو المشقة والشدة، بمعنى يحبون محبة شديدة الأمور التي تشق عليكم، كل ما يشق عليكم ويؤذيكم ويضركم يحبونه، يحبون حصوله لكم. أي يودون ما يشق عليكم من الضر والشر والهلاك والعنت المشقة. قد بدت البغضاء، أي البغض معناه ظهرت أمارة العداوة من أفواههم بالشتيمة والوقيعة في المسلمين، وقيل بإطلاع المشركين على أسرار المسلمين. وهذه الصفة الثالثة، أنها بدت البغضاء من أفواههم، ظهرت أمارة العداوة وقوله بدت البغضاء من أفواههم معنى أنهم يريدون كتمان ذلك الأمر ولكن تزل ألسنتهم، تحصل فلتات لألسنتهم تبين ما في نفوسهم، قد بدت البغضاء من أفواههم. وقوله بالشتيمة والوقيعة في المسلمين هذا تفسيرها، بدأت البغضاء منهم في الشتيمة، في الوقيعة بهم، في الطعن فيهم. وقيل بإطلاع المشركين على أسرار المؤمنين، والأول أظهر في سياق الكلام أن المراد بدأت البغضاء أي أمارات البغضاء، يطعنون في المؤمنين، يقعون فيهم، يتنقصونهم. وما تخفي صدورهم من العداوة والغيظ أكبر أي أعظم، وهذه الصفة الرابعة. إذن هذه أربع صفات لهؤلاء الذين نهانا الله تعالى عن مباطنتهم، ذكرها الله تعالى كالسبب في نهي عن مباطنتهم، أي كيف تتخذونهم بطانة، كيف تطلعونهم على أموركم، كيف تقربونهم منكم وهم مجتهدون وساعون في إفسادكم وإفساد أحوالكم، وهم يحبون ويودون الأمر الذي يشق عليكم والذي يضركم، وهم يبغضونكم، وقد بدت علامة البغضاء من أفواههم، وما تخفيه صدورهم من البغضاء والحقد والكراهية لكم أكبر. قال الله بعد أن بيّن ذلك، قال قد بيّنا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، فإن كان عندكم عقول فلن تتخذوا هؤلاء بطانة. ها أنتم، ها تنبيه، وأنتم كناية للمخاطبين من الذكور، أولئي اسم إشارة، اسم للمشار إليهم، يريد أنتم أيها المؤمنون تحبونهم، تحبون هؤلاء اليهود. سبق أن الآية في المنافقين أظهر، وإن كان أيضا معناها يشمل اليهود، فهم من غيرنا، لفظها يشمل اليهود، لا تتخذوا بنطانة من دونكم، فيشمل المنافقين، يشمل اليهود، يشمل المشركين، كلهم من دوننا، ليسوا منا، ليسوا من المسلمين. تحبون هؤلاء اليهود الذين نهيتكم عن مباطنتهم للأسباب التي بينكم من القرابة والرضاع والمصاهرة، ولا يحبونكم هم لما بينكم من مخالفة الدين. قال مقاتل هم المنافقون، يحبهم المؤمنون لما أظهروا من الإيمان، ولا يعلمون ما في قلوبهم. كما سبق أن الآية شاملة لكل من ليس بمسلم من المنافقين واليهود والمشركين، ولكن الآية سياقها يدل على أن في المنافقين أظهر، لأنه لم يكن معروفا أن المسلمين يباطنون اليهود، يكون اليهود بطانة لهم مقربين عندهم، لم يكن معروفا أن المسلمين يباطنون المشركين ويكونون مقربين عندهم، ولكن هذا حاصل مع المنافقين الذين يظهرون الإسلام. وتؤمنون بالكتاب كله، يعني بالكتب كلها، فالمراد بالكتاب على هذا التفسير الجنس، جنس الكتاب الذي يشمل جميع الكتب. وقال بعض المفسرين تؤمنون بالكتاب كله، أي تؤمنون بالقرآن كله بجميع ما دل عليه ودعا إليه، وهم ليسوا كذلك. وهم لا يؤمنون بكتابكم، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وهذا شأن المنافقين الذين يظهرون الإيمان إذا لقوا المؤمنين، وإذا غابوا أظهروا الكفر لأصحابهم، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا وكان بعضهم مع بعض عضوا عليكم الأنابل من الغيظ، يعني أطراف الأصابع، واحدتها أنملة بضم الميم وفتحها، من الغيظ لما يرون من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم. وعض الأنامل عبارة عن شدة الغيظ، نعم، يستعمل عض الأنامل في شدة الغيظ، ويستعمل أيضا في شدة الندم، يقال عض أنامله ندما إذا فاته الشيء تحسر عليه، ويقال عض أنامله غيظا. قال وعض الأنامل عبارة عن شدة الغيظ، وهذا من مجاز الأمثال، وإن كان وإن لم يكن ثم عض، أي مما يسميه أهل البلاغة المجاز، من مجاز الأمثال، وإلا فكما هو معلوم أن القرآن لا مجاز فيه، فإن المجاز شيء محدث مبتدع ليس في كلام الله ولا كلام رسوله. قل موتوا بغيظكم، أي ابقوا إلى الممات بغيظكم، هذا قول لبعض المفسرين، وأنها للغاية، موتوا بغيظكم أي استمروا بغيظكم إلى أن تموتوا. وقال بعض المفسرين إن الباء سببية، موتوا بغيظكم أي بسبب غيظكم، أي ليبلغ بكم الغيظ حتى يقتلكم، حتى يقتلكم، وكلاهما معنى محتمل، فمحتمل أن المراد الغاية، موتوا بغيظكم كما قال البغوي، أي استمروا وابقوا على غيظكم إلى أن تموتوا، ومحتمل أنها سببية، أي دعاء عليهم ليشتد بكم الغيظ وليبلغ منكم مبلغا عظيما حتى يميتكم فتموتون بسبب الغيظ. ومعنى دعاء عليهم بازدياد الغيظ، ودعاء عليهم بتعجيل الموت أن يقتلهم ذلك الغيظ. إن الله عليم بذات الصدور، أي بما في القلوب من خير وشر. وقوله تعالى إن تمسسكم حسنة، أي تصبكم أيها المؤمنون بظهوركم على عدوكم، أي انتصاركم عليهم، ظهور الانتصار والعلو، وغنيمة تنالونها منهم، وتتابع الناس في الدخول في دينكم، وخصب في معيشتكم، تسؤهم أي تحزنهم، أي حسنة تصيبكم في أمر الدين أو أمر الدنيا، انتصار على الأعداء، غنائم، كثرة أهل الإسلام، سعة الرزق، أمن وأمان، أي حسنة تحصل لكم يستاءون منها. وإن تصبكم سيئة، مساءة بإخفاق سرية، أي هزيمتها، بإخفاق سرية لكم، أو إصابة عدو منكم، أو اختلاف يكون بينكم، أو جدب أو نكبة تصبكم، يفرحوا بها. هذا بيان واضح من الله جل وعلا للمنافقين، كل ما يحصل للمؤمنين من الخير يستاءون منه، يحصل لأهل الاستقامة خير، انتصار، انتشار للدين والدعوة، أمن وأمان، سعة في أرزاقهم أو غنى، يستاءون جدا، وتزل ألسنتهم بهذا الحزن والاستياء. وإن يحصل للمسلمين هزيمة أو تسلط عدو أو قلة أو اختلاف بينهم يفرحون ويستبشرون بذلك. هذا شأن المنافقين في كل زمان. وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا وتخافوا ربكم لا يضركم، أي لا ينقصكم كيدهم شيئا. قرأ ابن كثير ونافع وأهل البصرة: لا يضركم بكسر الضاد خفيفة، يقال ضار يضير ضيرا، وهو جزم على جواب الجزاء. لا يضركم. وقرأ الباقون بضم الضاد وتشديد الراء: من ضر يضر ضرا، مثل رد يرد ردا. وفي رفعه وجهان، أحدهما أنه أراد الجزم وأصله يضرركم فأدغمت الراء في الراء، ونقلت ضمة الراء الأولى إلى الضاد وضمت الثانية إتباعا. والثاني أن يكون لا بمعنى ليس، ويضمر فيه الفاء تقدير: وإن تصبروا وتتقوا فليس يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط، أي عالم به، أي عالم. إذن هذه الآيات فيها نهي أن يتخذ المؤمنون بطانة من دونهم، والمعنى من دونهم أي من غيرهم، من غير أهل ملتهم. فلا يجوز للمسلمين أن يتخذوا بطانة من غير المسلمين. والبطانة كما سبق هم المقربون الذين يطلعون على ما لا يطلع عليه غيرهم. ولذا ذكر أهل العلم أن المسلمين لا يجوز أن يتخذوا الكتبة أو المقربين من أهل الذمة، كما كان أهل الذمة في أزمنة سابقة بين المسلمين، وكما هو حال الآن كثير من الدول التي يوجد فيها اليهود أو النصارى، وتجد بعضهم ممن هو على مناصب هامة يطلع فيها على أحوال المسلمين، فهذا مخالف لأمر الله الذي نهى عن اتخاذ البطانة من غير المسلمين. والعلة أنهم يفسدون أحوال المسلمين، هم مجتهدون في الإفساد، فكيف تتخذه بطانة؟ كذلك يستفاد من هذه الآية أن السني لا يتخذ بطانة من أهل البدع، فإن أهل البدع يخبلونه، يسعون في إفساد أمره، ولا يعجبهم ما يحصل له من الخير. فإذا كان لو بطانة منهم يطلعون على أمره أو يستشيرهم في أمره أو يطلعهم على أسراره حصل الفساد له. فهي نهي للمؤمنين عن اتخاذ بطانة من غيرهم، والسبب ما ذكره الله في هذه الآية أنهم يسعون في إفساد حال المسلمين، لا يألونكم خبالا، أنهم يفرحون ويحبون ما يشق على المسلمين وما يضرهم، أن قلوبهم ممتلئة غيظا على المسلمين وحقدا وكراهية، وقد بدأ بعض ذلك على أفواههم، أي فلا يجوز أن يتخذوا بطانة. أيضا في هذه الآية أن كل من يعقل بعد هذا البيان لا يمكن أن يتخذهم بطانة، وإنما يتخذهم بطانة من عنده نقص في عقله. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أيضا في هذه الآيات التحذير من مصافات المنافقين، من مودتهم، من محبتهم. فهم أعداء، وربما أنت تحبه وهو يحاول في ما يضره ويكيد لك، وإذا لقيك أظهر لك الخير، وإذا غاب عنك عض أنامله غيظا. فهذا أيضا من صفاتهم. وهكذا من الأسباب في ذلك أنهم يسوءهم ما يحصل للمسلمين من الخير، ويفرحون بما يحصل على المسلمين من الضرر. فكل ما يحصل للمسلمين من الخير يسوءهم، وكل ما يحصل للمسلمين من الضرر والمصائب يفرحون به. وأيضا في هذه الآية من الفوائد أن معاملة العدو بالصبر مع التقوى يدفع كيده، فلا بد أن تعامل عدوك بالصبر عليه وأيضا بتقوى الله فيه، لا تتجاوز حتى مع عدوك، لا تظلمه ولا تقل فيه ما ليس فيه، ولا تعامله بما لا يستحق حتى العدو. وفي آيات كثيرة أيضا قرن الله تعالى الصبر بالتقوى. يأمر الله بالصبر مع التقوى، فهذا يبين أن نفع الصبر إذا كان مقرونا بتقوى الله جل وعلا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، فمهما عملوا لن يحصل لكم ضرر، لن يحصل لكم أي شيء يلحق بكم الضرر. وهذا وعد من الله جل وعلا أن هؤلاء الذين يكيدون للإسلام بأهل الإسلام، يحاربون الدعوة إلى الإسلام، إذا عاملهم الإنسان بالصبر وبتقوى الله لن يضروه شيئا، بل يرجع كيدهم في نحورهم، إن الله بما يعملون محيط. فإذن هذه الآيات فيها توجيهات عظيمة ووصايا مهمة من الله جل وعلا لخلقه، وكشف حال المنافقين الذين يسعون بالإضرار بالمسلمين. ثم بدأت الآيات في وصف غزوة أحد وما فيها وما حصل للمسلمين إلى قرب آخر السورة. أخوني يقول: ما هو الدليل بأن القرآن ليس فيه مجاز؟ لأننا نسمع من يقول بأن فيه مجازا. الدليل أنه ليس فيه مجاز أن المجاز شيء محدث لا يعلم حين نزول القرآن ولا بعد نزول القرآن، وإنما جاء بعد القرون المفضلة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يعلم في كلام أحد من الصحابة ولا التابعين، بل ولا يعلم في كلام أحد من الأئمة الأربعة سوى كلمة للإمام أحمد تمسك بها بعض من ينسب إليه أنه يقول مجاز في كتابه الرد على الجهمية، قال هذا من مجاز اللغة. قال شيخ الإسلام: ومراد أحمد بقول من مجاز اللغة أي مما هو جائز في اللغة، ليس مراد بالمجاز المجاز بمعنى الاصطلاحي، وإنما مراد من مجاز اللغة أي مما يجوز في اللغة، بمعنى من الشيء الذي ليس بممتنع بل هو جائز في اللغة. أيضا مما يدل على أنه ليس في القرآن مجاز أن المجاز عند القائلين به يصح نفيه إذا أردنا الحقيقة، فإذا أردنا الحقيقة يصح نفي الكلام المجازي. فإذا قال إنسان مثلا: رأيت أسدا يضرب الأعداء، ومراد بقول أسدا أي رجلا شجاعا، يقولون هذا مجاز، فباعتبار الحقيقة يصح نفيه. فيأتي قائل إذا سمع يقول: رأيت أسدا يضرب الأعداء، يقول له: لم ترى أسدا، ويصح هذا النفي، أي لم ترى أسدا حقيقيا، لأن الأسد الحقيقي هو الحيوان. فإذا قلنا في القرآن مجاز معنى أن هناك أشياء يجوز نفيها، الله يثبتها ونحن نأتي ننفيها، نقول هذا مجاز. وكم تسلط أهل البدع على نفي كثير من صفات الله بهذه الحجة، يأتي إلى قول الله تعالى مثلا وجاء ربه، يقول لا هذا مجاز، إنما المعنى الحقيقي جاء أمر ربك، فإذن يصح نفيه لم يجئ ربك حقيقة. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقول هذا مجاز، أي ينزل أمر ربنا، ينزل ملك ربنا، فيصح نفيه. يقول لم ينزل ربنا، إذن هذا باب شر عريض يتسلط به أهل البدع على نفي أدلة القرآن. فإن أهل المجاز مجمعون على أنه يجوز نفيه باعتبار الحقيقة، إذا كان كذلك فهذا معناه إذا قلنا في القرآن مجاز أننا نستطيع ننفي من كلام الله الشيء الكثير ونكذب به ونعطله بحجة المجاز، فهو شيء باطل. أيضا مما رد ابن القيم به المجاز، قال المجاز القائلون به مجمعون على أن الكلمة لها وضعان، وضع حقيقي، وضع في المعنى الحقيقي، ووضع في المعنى المجازي. قال وهم متفقون على هذين الوضعين، وهذا قال يحتاج إلى دليل. ما هو الدليل على أن هذه الكلمة وضعها العرب وضعين، وضع للمعنى الحقيقي ووضع للمعنى المجازي؟ لا يمكن هذا إثبات الدليل عليه، فبهذا نعلم أن المجاز باطل. بل سماه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة سماه طاغوتا، وهدم عدة طواغيت، والطاغوت الثالث الذي ذكر طاغوت المجاز. وألف الشنقيطي رحمه الله كتابا في إبطال هذا القول، سماه دفع جواز المجاز أو منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، أي القرآن الذي نزل للتعبد والإعجاز غير جائز أن يوجد في القرآن. وهذا نفى بعض كبار أئمة اللغة وأنكروا أن يكون في القرآن مجاز، بل حتى أنكروا أن يكون مجاز في لغة العرب، قالوا هذه أساليب من كلام العرب معروفة، فهذا كلام باطل. الذي يقول القرآن فيه مجاز هذا معناه يريد أن يعطل كلام الله وأن ينفي منه ما شاء بحجة المجاز. أخذ يقول هل يرى الإمام البغوي أن في القرآن مجازا؟ الله أعلم، ما أعرف مذهبه، لكن هذا مذهب كثير من المتأخرين الذين يثبتون المجاز حتى في القرآن والسنة، مذهب كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة الأربعة. أخ يقول أقسمت بالله ألا أعود إلى شرب الدخان ولا أقدر أن أملك نفسي، فنفسي تأمرني بالرجوع إليها، فهل علي صيام كفارة؟ إذا أقسمت بالله أنك لا تشرب ثم رجعت تشرب فعليك كفارة. نعم، وننصحك أن تجاهد نفسك، فينبغي الإنسان أن يثبت أمام المحرمات، والله تعالى سيعينك وسيخلفك خيرا إذا تركت هذا الشيء المحرم، يخلفك الله زيادة إيمان، يخلفك الله راحة، يخلفك الله أعمالا صالحة تقوم بها، يخلفك أن يكون دعاؤك مجابا، يخلفك سكينة ولذة إيمان. والله إن الإنسان إذا جاهد نفسه على الحرام وابتعد عنه أبدله الله وعوضه إيمانا ولذة في قلبه وراحة لا يعدلها شيء. جاء في هذا حديث ضعيف كما تعلم، بل شديد الضعف من قسم الموضوع، ولكن الأمر كذلك في النظر، قال النظر سهم من سهام إبليس مسموم، فمن ترك النظر إلى الحرام أبدله الله إيمانا ولذة أو نحو ذلك، وهو حديث ضعيف. ولكن هذا حاصل في أن المبتعد عن الحرام يبدله الله خيرا، فجاهد نفسك لا تضعف أمام شيء يسير. أنت تحتاج أن تواجه أعداء المسلمين، تحتاج تواجه نفسك والشيطان الذي يأمرك بالسوء، فكيف تضعف أمام شرب دخان؟ استعن بالله وادعو الله جل وعلا أن يعينك على تركه. وأيضا لا تنفرد بنفسك، اجلس مع الناس الذين تستحي أن تشرب الدخان أمامهم. وبعض الناس ربما يكون معتادا وإذا استقام يعاني من ذلك، ثم يشرح الله صدره، يشرح الله تعالى صدره لاجتنابها. بعض الأخوة أخبرني قال كنت مغرما بشرب الدخان، فمن الله علي بالاستقامة وطلب العلم، وكان عندي مال ونفسي تراودني كل يوم أخرج أشتري وأشرب. قال حتى يوم أخذت ذلك المال ورميته في البيارة، فظللت عدة أيام بدون مال حتى اقتنعت. قطع السبب من أصله، يبقى لا شيء معي يشتري به الدخان. أخ يقول رجل كان في البلاد إمام مسجد فذهب يطلب العلم، أيهما أفضل، أن يكون إمام مسجد أو يطلب العلم؟ إذا كان يحتاج إلى العلم فالأولى أنه يرحل يطلب العلم، لأنه قد يكون جاهلا في بعض أمور دينه التي يحتاجها، وهو أولى من يطلب العلم. الذي يكون إمام مسجد ويعلم الناس ويكون قدوة هو أولى من يطلب العلم. موسى عليه الصلاة والسلام كليم الرحمن، صاحب علم واسع، لكن علم أن شخصا عنده علم ليس عنده، فترك بني إسرائيل، ترك دعوتهم، ترك تعليمهم وخرج يطلب العلم، أي يزداد من علم ليس عنده. استدل العلماء بذلك أن طالب العلم إذا كان يحتاج إلى العلم فهو أولى له من البقاء في تعليم الناس، وربما يكون جاهلا بأمور يلزمه العلم بها. ثم أيضا إذا لم يطلب العلم يكون نفعه ضعيفا، هب أنه يصلي بالناس ويخطب بهم ضعيف نفع. إذا طلب العلم بضع سنين، وممكن هؤلاء العوام إذا كان قريبا يزورهم بين الحين والآخر، أو يوكل أحد من يرى مناسبا في القرية يخطب بهم ويصلي بهم وهو يذهب يطلب العلم، فإذا طلب العلم سنين بدل من أن ينفع قرية ينفع الله به دولة إن شاء الله. فنفعه إذا كان عنده علم أكثر يكون نفعه أكثر. أخوني يقول ما حكم إفراد يوم السبت بالصيام؟ الذي كرهه كرهه بناء على حديث قد أنكره العلماء، وهو حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فهذا حديث في إسناد مخالفة، وأيضا معناه مخالف لأحاديث كثيرة، وأنكره جماعة من الأئمة، أنكره الإمام مالك وكان يقول هذا باطل، أنكره شيخ الإسلام ونقل عن جماعة من أهل العلم إنكاره في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. فإذا كان الحديث كذلك ضعيفا فلا يكره، أما صيامه مع ما قبله فهذا ثابت في الصحيح، لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، والذي بعده هو يوم السبت. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أم المؤمنين جويرية قال لها وهي صائمة يوم الجمعة، قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا وهو السبت؟ قالت لا. قال فأفطري، لأنه منهي عن إفراد الجمعة. فصيام السبت مع يوم قبله أو بعده هذا لا إشكال فيه، وإفراده أنا لا أعلم دليلا في النهي عنه، والأصل أنه مباح. وهذا الدليل الذي نهى عنه ظاهره العموم، حتى من يذهب إليه ويأخذ به يقول لا يجوز أن يصوم يوم السبت إلا في رمضان، فلو كان صائما ست شوال ووافق يوم سبت يفطر يوم السبت ويصوم يوم الأحد، وإذا وافق غير ذلك لا يصومه. وهذا ترد أدلة كثيرة، صيام يوم وإفطار يوم يرده، فمما يوافق صيام السبت. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.